المفترسة. دانا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على مراكز وخيام اللاجئين الفلسطينيين في منطقتي جباليا وخان يونس بغزة، وأشار بقائي إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق جميع الدول وكذلك على الأمم المتحدة في منع أعمال الإبادة الجماعية، مشددا على أهمية توسيع البت في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني ومسؤوليه. هذا وجدد تضامن إيران مع الشعب الفلسطيني المظلوم، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم الإسرائيلية والإسراع في إرسال المساعدات إلى غزة. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فشل المحاولات السابقة لإخراج المقاومة من المعادلة وعدم إمكان نجاحها، إضافة إلى عدم إمكان عزل أي مكون في لبنان. وفي كلمة ألقاها في الذكرى التاسعة لاستشهاد القائد الجهادي سيد مصطفى بدر الدين، شدد الشيخ قاسم على أن من يظن أنه يستطيع أن يستفرد بالمقاومة وعزلها هو واهم، مضيفا لن تحققوا عبر الضغوط ما فشلتم في تحقيقه في الحرب. وتحدث الشيخ قاسم عمن وصفهم بخدام إسرائيل وقال إن فتنة هؤلاء دمرت لبنان وهم دائما يعملون بطريقة يوترون البلاد، داعيا إياهم إلى العودة إلى وطنيتهم للعمل معا. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في غزة، حيث قام بقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس وارتكب جريمة أسفرت عن استشهاد جرحى كانوا يتلقون العلاج. وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين بالقطاع ارتفع إلى 215 بعد استشهاد الصحفي حسن إصليح أثناء تلقي العلاج داخل مجمع ناصر الطبي. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد هذا الصحفي في قصف إسرائيلي لقسم الحروق في مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أن قصف المستشفى كان عملية اغتيال متعمدة. من جهة أخرى، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة بقصف مدرسة فاطمة بنت أسد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 16 شخصا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة. تابعوا المزيد في سياق التقرير التالي من موقع المجزرة.
أكثر من 17 شهيدا في حصيلة أولية جراء استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي، آخرها ربما كان بحق مدرسة فاطمة بنت أسد. نقف على ركام مدرسة بنات جباليا الإعدادية أو ما يعرف بمدرسة فاطمة بنت أسد. هذه المدرسة كانت عبارة عن مركز كبير لإيواء النازحين في مدينة جباليا التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. عملية إعدام ميداني لعدد من المصابين، أفاد شهود العيان أن الجيش الإسرائيلي قال لهم اتركوا المصابين وشأنهم وغادروا المدرسة، سنقصفها مرة أخرى كما قال لنا هذا الشاهد. يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
إيش اللي صار؟ إيش اللي حكوا لكم يا الجيش الإسرائيلي لما اتصل وسبتوا الناس؟
صح. إحنا كنا نايمين الساعة 1:30 تقريبا، تفاجأنا بصاروخ ضرب في المدرسة اللي عقبالنا، فجأنا طلعنا من الصفوف، كان صاروخ قوي جدا، فجأنا إنه الصفوف ملع نار، نزلنا عشان ننقذ الأرواح ونشوف مين اللي متصاوب أو مين شهيد عشان نشيله. مجرد إنه وصلنا وطلعنا على الناس والجثث وهي بتنحرق وفي في كثيرين مصابين كانوا موجودين في المكان، بإمكاننا أن ننقذهم ونوديهم على سيارة الإسعاف ونوديهم على المستشفى. فتفاجأنا إجا اتصال من الجيش إنه أخلوا المدرسة بده يتم قصفها كمان مرة. فتفاجأنا ما قدرناش إلا نسيب الشباب الأطفال المحروقين والأطفال المصابين.
ليش ما حاولتوا تنقذوهم معكم؟
لأنه الجيش طلب منا نترك المكان، سيتم قصف المدرسة كمان مرة وتم قصفها كمان مرة، لأنه للأمانة هذه عملية إعدام إعدام إعدام، لأنه اللي موجودين كان بإمكاننا ننقذهم.
يعني كانوا ناس أحياء ورجعتوا كمان مرة أخرى؟
كانوا في ناس أحياء في الضربة الثانية أو في الصاروخ الثاني اللي انضرب في المدرسة، رجعنا لقيناهم متوفين.
عائلة فلسطينية من مدينة جباليا نزحت إلى هذه المدرسة التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، فكانت هدفا للغارات الأخيرة والتي ربما تشهد على أثارها احتياجاتهم، أغراضهم الشخصية، ملابسهم وأطعمتهم أو ما تبقى منها تحترق بعد أن احترقت أجسادهم.
أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل والحصار الخانق والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية بغزة ستدفع بالأوضاع إلى تجاوز عتبة المجاعة. وبين المرصد أن الاحتلال يمارس حرب تجويع شرسة في غزة ويستخدم كسلاح مركزي في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع، محذرا من أن التجويع يفتك ببطء بأرواح المدنيين وخاصة الأطفال وكبار السن. وشدد على أن إفلات إسرائيل من العقاب على خلفية استخدام التجويع ضد المدنيين يهدد بتقويض النظام القانوني الدولي برمته، داعيا جميع الدول لبذل كل ما في وسعها لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. طالب مئات المسؤولين الأمنيين الصهاينة السابقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل على وقف الحرب في غزة وإعادة الأسر الإسرائيليين لدى حركة حماس. ونقل موقع كلاش ريبورت أن أكثر من 550 مسؤولا أمنيا إسرائيليا سابقا راسلوا ترامب وطالبوه باستغلال زيارته للمنطقة من أجل الضغط لوقف الحرب وإعادة المحتجزين. وفي السياق قال رئيس العمليات السابق بجيش الاحتلال إسرائيل زيف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبعث وفدا لقطر بعد إدراك سعي ترامب لوقف الحرب بغزة دون علمه. وأخيرا أفادت مصادر ليبية بمقتل عبد الغني الككلي قائد ما يسمى جهاد دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في هجوم مسلح جنوب العاصمة طرابلس. وكانت المصادر أشارت إلى إيقاف الملاحة الجوية بشكل كامل في مطار معتيقة الدولي وتحويل وجهة الرحلات القادمة إلى مطار مصراتة وإيقاف الدراسة والامتحانات والعمل الإداري في جميع كليات جامعة طرابلس. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن محاولات إخراج المقاومة من المعادلة فشلت. والاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي بغزة ويقتل جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفي. شكرا لكم أعزائي الكرام والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. آيات وأسرار تقدم لحضراتكم عند 9:13، أما غيظ من فيض فتستمعون إليه عند 9:31. الوصايا الخالدة تقدم إليكم عند 9:44، وبعد ذلك تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون مباشرة إلى برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:12 وعلى مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:01، أما نهج الحياة فتستمعون إليه عند 12:09. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:34، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:44. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار،
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحللتم أهلا في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر برنامجكم آيات وأسرار.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا مفعمة بالأجواء القرآنية الحافلة بنسائم الإيمان ونفحات البيان الذي عجزت الإنس والجان عن الإتيان بمثله.
ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا الأفاضل، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سنواصل حديثنا في هذه الحلقة عن أسلوب الذكر والحذف في آيات القرآن الكريم، ولكن فيما يتعلق بكلمات الآية القرآنية لنرى في صيغتها نفس هذا الأسلوب البياني المعجز، ولنكتشف أن كل كلمة جاءت في موضعها المناسب والمتناسق مع الكلمات الأخرى ومعانيها المتفقة مع السياق العام. وعلى هذا فإن ذكر الكلمات في الآية مقصود، وحذف الكلمات فيها جاء لحكمة هو أيضا.
نعم، والتعبير القرآني مستمعينا الأفاضل المعجز قد يذكر كلمة أو جملة في آية، وقد يحذف هذه الكلمة أو الجملة في آية أخرى مشابهة تتحدث عن نفس هذا الموضوع، فيكون الذكر والحذف في الموضعين مقصودا ومتفقا مع السياق ومحققا للإعجاز البياني. وعلى سبيل المثال، فقد تحدث القرآن عن معاداة الكافرين ومشاقتهم لله ورسوله، وعن عقاب الله لهم بسبب تلك العداوة والمشاقة. ولكن نلاحظ هنا تفاوتا في التعبير عن هذا المعنى في آيتين، هما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وفي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
نعم أعزائي الأفاضل، الفرق بين الآيتين كما نرى أنه تعالى ذكر حرفي القاف في الفعل يشاقق، وذكر الله ورسوله بينما قال ومن يشاق الله، فأدغم القاف في القاف وأسقط كلمة رسوله، فما هو السر في ذلك؟ إن الكلام في آيات سورة الأنفال يدور حول مشركي قريش الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشركوا بالله وعبدوا معه الأصنام وخرجوا للقضاء على المسلمين في المدينة، حيث وقعت معركة بدر التي هزمهم الله فيها. وقد كانت عداوة المشركين مزدوجة، فهي عداوة لله أولا حيث أشركوا به غيره وعبدوا معه الأصنام والأوثان واتخذوها آلهة من دونه.
نعم مسامين الأفاضل، وهي في ذات الوقت عداوة للنبوة والرسالة، حيث أنكروا أن يكون نبي من البشر وطالبوا أن يكون النبي من الملائكة، كما أنهم ازدروا شخص محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل الخلق لأنه يتيم فقير، وأرادوا أن يكون الرسول رجلا عظيما غنيا. ونظرا لهذه العداوة المزدوجة لله ولرسوله ولدينه، فقد ذكرت والله أعلم الكلمتان دون حذف في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم. أترك هذا الواحي مع الزميلة منار عبد الجبار وضيف الحلقة.
أشكر الزميل أحمد، والآن أعزائنا الأفاضل ننتقل إلى ضيف البرنامج الدكتور سعدي الشحمان. حياك الله دكتور سعدي، أهلا وسهلا بك.
وأنا أيضا أحييكم وأحيي المستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد.
حياك الله دكتور. سؤالنا يتعلق بالجانب الجمالي الذي من الممكن أن يترتب على أسلوب الذكر والحذف في الكلام، هل هناك قيم فنية وجمالية تترتب على الذكر والحذف، علما أن الأول قد يؤدي إلى الإطناب والثاني قد يخل بقاعدة الإيجاز والاختصار؟
نعم، في الحقيقة بالتأكيد هناك قيم وجوانب فنية وجمالية يعني تترتب على أسلوب الذكر والحذف، ولولا هذه القيم الفنية والجمالية لما استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب على نطاق واسع في آياته وسوره، وهو لا يؤدي مطلقا يعني في القرآن الكريم وفي يعني المتكلمين العالمين بأسرار البلاغة لا يؤدي أبدا إلى الإطناب والإسهاب في الكلام، ولا يخل فتاتا في قاعدة الإيجاز والاختصار، وهذه هي قيمة النص الأدبي في الحقيقة. هو يتميز بأنه يختار وينتقي من الكلام ما هو ضروري، ويسعى دوما لأن يحذف ما هو زائد على الحاجة، حتى أن علماء البلاغة عرفوا يعني الكلام البليغ أو البلاغة بأنها التباعد، يعني محاولة التباعد عن حشو الكلام، أي حذف ما لا ضرورة له والاقتصار على ذكر ما هو ضروري فحسب.
نعم دكتور، الآن يعني نرجو من حضرتك أن تذكر لنا أنواع الذكر والحذف فيما يرتبط بمقدار الحروف والكلمات المذكورة والمحذوفة. وإذا كان لدينا متسع من الوقت اذكر بعض الأمثلة لو سمحت.
إن شاء الله يا حبذا لو استطعنا ذلك. طبعا الذكر والحذف له أنواع، إذا استقرأنا الآيات القرآنية هنالك بعض مثلا فيما يتعلق بالحذف، هناك حذف يقتصر على الحروف فقط، يعني بأن تحذف بعض الحروف من الكلمات، كما مثلا نلاحظ في الفعل استطاعوا، إذ ورد في القرآن الكريم بصيغة استطاعوا بحذف التاء، وتتنزل ورد التنزل مثلا في سورة القدر، لم يكن وردت في بعض الأحيان بحذف النون. وهناك أيضا حذف المفرد، ونقصد بالمفرد الكلمة الواحدة، وهو يعتبر ميدانا واسعا للحذف في القرآن الكريم، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. ذكر القرآن بكلمة كتاب ولم يذكر كلمة القرآن الكريم.
طيب نشكرك جزيل الشكر دكتور سعدي الشحمان على حضورك معنا في الاستوديو، إن شاء الله سنكون معك في حلقات مقبلة بإذن الله. شكرا لكم.
بإذن الله تعالى.
أعزائنا المستمعين، آيات وأسرار، برنامج نحاول من خلاله الغوص في أعماق الأسرار الأدبية والبلاغية للبيان والتعبير في آيات الذكر الحكيم، من خلال الاستعانة بخبير البرنامج سعدي الشحمان.
شكرا لك منار على تقديم هذه المادة. مستمعينا الأفاضل، من لطائف الذكر والحذف ورود آيتين تتحدثان عن موضوع واحد وحذف كلمة من إحداهما، بينما تذكر الكلمة في الآية الأخرى. وعلى سبيل المثال، فقد أخبر الله تبارك وتعالى في سورة التوبة بأنه سيرى العمل هو ورسوله في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأخبر في آية تالية من نفس السورة بأنه سيرى هو ورسوله والمؤمنون العمل، وذلك في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
نعم أعزائنا، فما حكمة حذف والمؤمنون في الآية الأولى وذكرها في الآية الثانية؟ لقد وردت الآية الأولى في سياق الحديث عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك واعتذروا بأعذار كاذبة ليصدقهم المؤمنون في تخلفهم، وكانوا في أعذارهم يظهرون خلاف ما يبطنون، وهكذا فإن الكلام فيها عن المنافقين، والمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام على ألسنتهم ويخفون الكفر في قلوبهم، ولا يعلم المؤمنون ما يخفونه في قلوبهم لأنهم لا يعلمون الغيب إلا إذا أعلمهم الله عن أولئك المنافقين. أما الله سبحانه فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفيه قلوب المنافقين من الكفر والتكذيب، وقد أعلم رسوله بذلك، ولذلك ذكرت الآية علم الله ورسوله بحقيقة أعمال المنافقين، هذه الحقيقة التي يخفونها في قلوبهم.
نعم، وأما حكمة ذكر المؤمنين في الآية الثانية أن الكلام فيها عن أعمال المؤمنين الصالحة من صلاة وذكر وزكاة وصدقة، وهذه الأعمال ظاهرة علنية مكشوفة يراها المؤمنون ويشاهدونها ويطلعون عليها، ولذلك أخبرت الآية عن علم المؤمنين بأعمالهم فقالت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
أعزائنا، بما أن الآية الأولى في المنافقين لذلك ختمها الله بتهديدهم ووعيدهم في قوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وهذه الجملة مقطوعة عن الجملة السابقة بالحرف ثم، لتدل على الوعيد والتهديد، فالله يعلم حقيقة أعمال المنافقين القائمة على الكفر والتكذيب، والله يحاسبهم على تلك الحقيقة ويعذبهم بها في نار جهنم.
وأما الآية الثانية ففيها الوعد والبشرى للمؤمنين بقبول أعمالهم عند الله، ولذلك جاء التعبير فيها بحرف الفاء في قوله فسيرى الله عملكم، ثم عطف الجملة التي بعدها عليها بحرف الواو الذي يدل على ترابط الجملتين وبناء الثانية على الأولى في قوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة.
نعم أعزائنا، فالسياق هو المعيار في حذف كلمة والمؤمنون من الآية التي تتحدث عن أعمال المنافقين وإثباتها في الآية التي تتحدث عن أعمال المؤمنين، فختمت آية المنافقين بقوله ثم تردون، وقطعت عن الأول لأنه وعيد، وختمت آية المؤمنين بقوله وستردون لأنه وعد وبناه على قوله فسيرى الله عملكم.
<تصفيق> مستمعينا الأحبة، على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع من أسرار الآيات القرآنية عبر هذا البرنامج آيات وأسرار. نودعكم برجاء تجديد اللقاء بكم
بإذن الله تعالى. استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. أجريت الحب في دم كل أم يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أب اغفر لهما يا رب
يا رب
ارحمهما يا رب
يا رب
اغفر لهما يا رب
يا رب
ارحمهما وارض علي
يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى لغير الله ما أسلمت قلبي.
غيض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة، وكان يمتلك من المواشي الكثير. في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب، كانت أراضي شاسعة. يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه، وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذ، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر؟ أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله ازدراء عزلة صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه العمال اللي كانوا يعملون في أراضيه، تركوا ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر. منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم،
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران، الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله، سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحمامات الطيارات حاشية المنافقين. تحدثنا أيها الإخوة الكرام، أحبكم الله وأكرمكم ونور قلوبكم بالتقوى، عن أن المؤمن لم يخلق، الإنسان عموما، سمو فقط المؤمن، الإنسان بصورة عامة، لكن المؤمن أجدر به أن يراعي ذلك، وإلا الإنسان بصورة عامة خلق من أجل غايات كريمة، خلق من أجل أن يعمر هذه الأرض، ومن أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الإنسان لغاية نبيلة، لغاية كريمة، ولم يخلق الإنسان للهو وللعبث. الله عز وجل لم يخلق أي شيء في الكون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله لم يخلق شيئا في هذا الكون للعب وللعبث. كذلك الإنسان، الإنسان لم يخلق للهو وللعبث. غايته كما قلنا أن الإنسان في بعض الأحيان يحتاج إلى الترويح عن النفس، يحتاج إلى ممارسة بعض الأنشطة المفيدة للروح وللعقل وللجسم، وهذا لا بأس به، لكن أن يستغرق الإنسان في بعض الأمور اللهوية والتي لا نفع فيها فهذا مما نهت عنه الشريعة. من جملة هذه الأمور مسألة الاهتمام أو ممارسة هواية الطيور، الحمام يعني، ليس مطلق الطيور، يعني مو واحد يجمع طيور جميلة في بيته هذا لا بأس به، لكن هواية الطيور والحمام اللي يسموهم بالمصطلح العامي الدارج المطيرشية المطيرشية، على كل حال إلها اصطلاحات في الدول العربية ربما في اللغة العامية، ذول اللي همهم بس الطيور فوق السطوح ويطير الطيور وينزل الطيور، وهذا طير غريب نازل وهذا طير وقع على البيت الفلاني. بعض الناس ذول اللي مطيرشية وما شابه ذلك اللي لا شغل لديهم، بعضهم همات يعني للأسف الشديد حتى لحاهم بيض، يعني أخذ الشيب منهم ما أخذه هو فوق السطح وعلام تبيد ويطير هذه وينزل هذه. هذه القضية يا سيدي قضية ممقوتة في الشريعة، ولهذا روي عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يطلب حماما فقال شيطان يطلب شيطانا، شيطان يطلب شيطانا. كذلك وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يرسل طيرا فقال شيطان يتبع شيطانا. لماذا؟ لأنه هذه القضية أولا لهوية عبثية يستغرق فيها الإنسان ربما صباحا ومساء في هذه المسألة، ثم لها مردودات سلبية، يعني بالإضافة إلى خسران الوقت، خسران الجهد، تضييع الوقت أو عدم الاهتمام بالأمور الأخرى المهمة، فيها سلبيات كثيرة، مثلا الخصومات، يعني طير فلان واقع مختلط مع طيوره أو طيرة مختلط مع طيور غيره وصارت خصومة بيناتهم، على كل حال أو لا وقع طيره مثلا على الجيران فيتطلع من على السطوح، والناس على كل حال لديهم حرمات في بيوتهم، المرأة النساء على كل حال بيتها تأخذ راحتها فيه، وهذا يتطلع من هنا ويتطلع من هناك. إذن هاي القضية إخواني سلبية جدا على الإنسان المؤمن ألا يمارسها ولا يمشي وراءها، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك يا رب. غفرانك غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك يا رب. كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا، ومعتبرا لمن عقلا. فالتقى ينجي
العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن محاولات إخراج المقاومة من المعادلة فشلت. والاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي بغزة ويغتال جرحى يتلقون العلاج، بينهم صحفي. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وتتغنى بالحضارة والتقدم هي نفسها التي تدفن الأبرياء تحت الأنقاض بصواريخها وقنابلها، ثم ترفع شعارات السلام والحرية وحقوق الإنسان. وخلال مراسم إحياء ذكرى أسبوع الهلال الأحمر الوطني بطهران، انتقد بزشكيان صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء، وأشار إلى أن العالم يشاهد هذه الجرائم لكنه صامت، مشددا على أن الصهاينة يقفون أمام المنصات ليتحدثوا عن الحرية والسلام، لكن في الواقع هم أشرس من الحيوانات.